لنا فدم رحمة نحتوت كالقيود وجنة.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعلن تطلع طهران إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. طالبان تعلن عزمها بناء علاقات قوية مع الدول، والاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة الأفغانية الجديدة. الحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد بسجون الاحتلال، ومسيرات حاشدة بالضفة دعما للأسرى. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني ضرورة عدم ارتهان العلاقات الإيرانية الأوروبية لإرادة أحادية، معربا عن تطلع إيران لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. وانتقد رئيس في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموقف غير البناء للوكالة الذرية، وقال إنه أخل بالمحادثات النووية، كما حذر من غياب حكومة أفغانية شاملة على مستقبل البلد وأمن أوروبا، مشددا على بذل إيران قصارى جهدها لصون حقوق الشعب الأفغاني. من جهته أكد ميشيل الرغبة الجادة في تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي مع إيران، مضيفا إننا نرغب في البقاء شريكا صادقا لإيران. بدعوة من إيران بدأ اجتماع وزراء خارجية الدول الستة المجاورة لأفغانستان أعماله عبر الفضاء الافتراضي. وتناول الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية إيران وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين مستجدات الساحة الأفغانية وكيفية تحقق مطالب الشعب الأفغاني والوصول إلى بلد آمن ينعم بالسلام والاستقرار. وطرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان مواقف إيران المبدئية، مؤكدا بأن المسؤول عن الوضع الأفغاني الراهن هو الاحتلال الأمريكي. كما أعرب المشاركون عن القلق من عودة الإرهاب إلى أفغانستان، مؤكدين ضرورة عدم سماح طالبان بذلك وأن تكون الحدود هادئة والمعابر الحدودية مفتوحة. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي جاهزية القوات الإيرانية في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وقال شكارتشي أن الحدث الأكبر بالنسبة لأفغانستان هو هروب الأمريكيين، مضيفا أن أي حكومة أفغانية يجب أن تضم الجميع وألا تسمح بعودة الأمريكيين ولا تؤثر سلبا على أمن دول الجوار والمنطقة. وأكد أن أي تواجد أمريكي لم يجلب الأمن وإنما أدى للدمار وعدم الاستقرار في المنطقة، وخير شاهد ودليل ما حصل في العراق وأفغانستان. أعلنت طالبان نيتها بناء علاقات قوية مع الدول كافة واتخاذ خطوات وصفتها بالجادة والمؤثرة للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد. زعيم الحركة هبة الله أخوند زادة قال أن علاقات أفغانستان ستكون مبنية على أساس الالتزام بالقوانين الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، متعاهدا بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد للأضرار بأي بلد آخر. بدوره انتقد الاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية الجديدة وقال إنها غير جامعة ولا تمثل التنوع الأتني والديني. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بأن عناصر طالبان قمعوا بالعصي تظاهرة نسوية في كابول للمطالبة بحقوقهن. رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قيمة المكافأة لكل من يقدم معلومات للقبض على سراج الدين حقاني الذي أصبح وزيرا للداخلية الأفغانية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال. وقال مكتب FBI أنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم شبكة حقاني الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل طالبان، وهو مطلوب لواشنطن لمسؤوليته عن التخطيط والمشاركة بهجمات على قوات أمريكا والناتو في أفغانستان. دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وقامت برفع العلم الوطني، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الوحدات العسكرية والجهة المختصة بدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إذانا بإعلانها خالية من الإرهاب. كما بدأت على الفور عمليات البحث عن مخلفات الإرهابيين من أسلحة وعبوة ناسفة والكشف عن الإنفاق والأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم. وكانت عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درع البلد قد استؤنفت خلال اليومين الماضيين في إطار تنفيذ اتفاق التسوية. حول تطورات ملف درعا نتابع التقرير التالي.
الخبر الأبرز الآن هو رفع العلم السوري داخل منطقة درعا البلد، حيث دخلت وحدات الجيش السوري ورفعت العلم على برج الاتصالات وسط منطقة درعا البلد وبالقرب من مبنى البريد، إيذانا بانتهاء وجود المجموعات المسلحة في تلك المنطقة وبدأ عمليات انتشار الجيش السوري. الجيش دخل منذ الصباح إلى منطقة درعا البلد بيرافقه وجهاء من منطقة درعا البلد وشيوخ عشائر، وبدأ بعمليات التمشيط في المنطقة تمهيدا لنشر نقاطه في داخل تلك المنطقة بحثا عن الألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى ذلك عن مستودعات الأسلحة والذخائر وتفتيش يعني الدشم والخنادق التي حفرتها المجموعات المسلحة والتي كانت تعتدي من خلالها على الأحياء الآمنة وعناصر الجيش السوري. بالإضافة إلى ذلك سيتم اليوم نشر وحدات الجيش التي دخلت برفقة اللجنة الأمنية والوجهاء من العشائر، حيث من المقرر أن تنتشر في داخل منطقة درعا البلد 9 نقاط عسكرية للجيش السوري على نقاط حاكمة ومرتفعة، بالإضافة إلى نقاط حساسة في داخل أحياء منطقة درعا البلد. هذا يأتي يعني بعد استمرار عمليات تسوية الأوضاع وتسليم السلاح من قبل المجموعات المسلحة، التي وصل عدد الذين تم تسوية أوضاعهم أكثر من 900 شخص، بالإضافة إلى تسليم أكثر من 120 قطعة سلاح. الأنباء تتحدث والمعلومات تتحدث جميعها أن المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية انتقلت إلى منطقة المخيم في درعا البلد. هذه المجموعات يعني سيكون حسب الأنباء التي وصلتنا سيكون هناك اجتماع بينها وبين ما يسمى باللجنة المركزية في درعا لإنهاء وضعها، إما بالخروج إلى منطقة الشمال السوري أو تسوية الأوضاع. والجميع يرجح في داخل منطقة درعا البلد أن تسير الأمور باتجاه تسوية أوضاع هؤلاء المسلحين الذين لا يملكون أي خيار الآن بعد دخول وحدات الجيش السوري إلى تلك المنطقة تحديدا، وتلك المنطقة التي تعتبر منطقة حاكمة ومسيطرة وهي الأكبر في المناطق التي كانت تتواجد فيها المجموعات المسلحة.
جددت روسيا دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة بأن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الوضع في هذا البلد. وشدد بيان للخارجية الروسية أن أي زعزعة لاستقرار سوريا تؤدي لزعزعة خطرة للوضع السياسي العسكري بشكل شامل في المنطقة بأكملها. ويأتي هذا البيان عشية توجه وزير الخارجية الصهيونية إيرلابيت إلى موسكو لاجتماع بنظيره الروسي سيرجي لافروف. وحسب مصادر صحفية فإن موسكو ستبلغ لابيت أن أنها ستواجه بحزم الهجمات الإسرائيلية على سوريا وستخبر واشنطن بضرورة إنهاء تلك الهجمات على دمشق. أعلن كيان الاحتلال حالة استنفار كبير في سجن النقب بعد قيام أسرى من الجهاد الإسلامي بإحراق أحد أقسامه، ردا على بدء إدارة السجن بتوزيعهم على الأقسام الأخرى والاعتداء عليهم بقسوة. هذا وأعلنت الحركة الأسيرة لدى الاحتلال النفير العام والتمرد على كافة قوانين السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية ضد الأسرى، فيما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة أن استمرار الهجمة ضد الأسرى لن تمر دون رد، وأن كل الخيارات مفتوحة لمناصرتهم. إلى ذلك، وصفت الجهاد الإسلامي مداهمة الاحتلال منازل ذوي الأسرى المحررين من جلبوع في جنين بأنها سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه الأمني. حول الاستنفار الأمني وحملة المداهمات والاعتقالات في الأراضي المحتلة ردا على العملية البطولية في سجن جلبوع، نتابع التقرير التالي.
في ظل حالة الإرباك الأمني والفضيحة التي وقعت على كيان الاحتلال الإسرائيلي بعملية العبور من سجن جلبوع، ما زالت الصدمة تسيطر على المشهد الإسرائيلي على كافة المستويات الأمنية والسياسية وبالشارع الإسرائيلي الذي يعتبر ما جرى إخفاق وإهمال وفساد بالمنظومة العسكرية المنتفخة بالأقوال والبعيدة عن الأفعال.
إسرائيل تحاول الآن من خلال عمليات الحصار والملاحقة والتفتيش في كل الأراضي الفلسطينية من شمال الضفة إلى جنوبها وفي العمق الفلسطيني في فلسطين التاريخية الانتدابية عام 48، تحاول أن تثبت لجمهورها أنها قادرة على ملاحقة هؤلاء الأسرى والوصول إليهم.
وعمل كيان الاحتلال الإسرائيلي على نشر المئات من حواجزه بكل مكان داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس، وشدد من إجراءاته الأمنية وانتشار لقطعانه بشكل مكثف من المستوطنين داخل البلدة القديمة في محاولة لامتصاص حالة الانكسار والفشل.
دائما بفشوا الغل في الكل الفلسطيني. اليوم انت بتلاقي احنا طبعا في ضيق دائما مستمر، بس اليوم الضيق صار اكبر، اللي فرج المستوطن انه طلع احنا قديش بنكبتهم عشان اللي هم حتى يعني في هجمة شرسة على العقارات في القدس، في هجمة شرسة على الطرقات.
ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي انكسارا تلو الانكسار بدءا من معركة سيف القدس وصولا إلى عملية العبور الأسرى الستة، رغم محاولات المطبعين لإنقاذه من أزماته السياسية والأمنية. منذ اللحظة الأولى من وقوع عملية سجن جلبوع وانتصار الأسرى الستة وتحرير أنفسهم، قام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق بواباته العسكرية الأمنية بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية وأيضا بالداخل الفلسطيني، فهو يسعى بكل جهد للحفاظ لما تبقى من ماء الوجه واستعادة منظومته الأمنية التي سقطت.
شاركت جماهير فلسطينية غفيرة في وقفات ومسيرات بالضفة الغربية دعما للأسرى في سجون الاحتلال، وتحولت المسيرات عند حاجز حوارة وقرب مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس إلى مواجهات مع الاحتلال. في غضون ذلك، حملت الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال مسؤولية ما يجري بحق الأسرى، وقالت سيعرف العدو أن شعبنا لن يتركهم، داعية الجماهير إلى النزول للشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهة في كل الساحات ونقاط الاشتباك مع الاحتلال. وفيما أبدى ضابط رفيع بشرطة الاحتلال الخشية من فقدان السيطرة على الزنازين، أعلن الجيش أنه يدرس تمديد إغلاق الضفة وغزة. أعلنت قوى المعارضة في البحرين تدشين الشعار الموحد للذكرى المشؤومة لاتفاق التطبيع بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني تحت عنوان بحرينيون ضد التطبيع. ودعت المعارضة لتصعيد الحراك الشعبي والميداني وصولا إلى يوم ذكر التوقيع على اتفاقية العار في 15 من سبتمبر الجاري. هو هذا ويواصل النظام البحريني مسلسل التطبيع، لا سيما بعد وصول سفيره الأول لدى الكيان الصهيوني خالد يوسف الجلاهمة الذي هن اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، فيما شكر حكومة الاحتلال على حفاوة الاستقبال التي حظي بها. احتدم القتال بمحيط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن إثر الهجوم الواسع للقوات المشتركة على مواقع قوى العدوان، ونجحت القوات اليمنية في تحرير مناطق في الجهة الشمالية لتصبح على بعد 8 كيلومترات من مأرب، كما فرضت سيطرتها على مواقع قتالية للعدوان بمديرية الجوبة جنوبي المدينة. ويأتي تقدم القوات اليمنية هذا رغم عشرات الغارات لتحالف العدوان على محيط مأرب. إلى ذلك اتهم صنعاء بريطانيا بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية خدمة لأهدافها العسكرية أو الاستعمارية، وذلك انطلاقا من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة العدوان. حول الإنجازات الميدانية لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
معارك هي الأعنف يشهدها محيط مدينة مأرب شمال شرق اليمن. القوات اليمنية شنت هجوما كبيرا على أطراف المدينة وحررت مناطق ومواقع مهمة في المنطقة. وسائل إعلام يمنية قالت إن المعارك في محيط مدينة مأرب والجبهات الجنوبية للمحافظة اشتدت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مضيفة إن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة رقوان ونخلة وأصبحت على بعد 8 كيلومترات من المدينة في الجهة الشمالية. كما شهدت مديرية الجوبة جنوب المدينة قتالا عنيفا، وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع القتالية للعدوان هناك. وقد اعترفت وسائل الإعلام التابعة للسعودية بتقدم الجيش اليمني في مأرب، وذكرت إن القوات التابعة للتحالف أجرت انسحابات أسمتها بالتكتيكية. الطيران السعودي شن أيضا هجمات واسعة على محيط المدينة، حيث قالت مصادر إن الطيران شن عشرات الغارات وإنه حاول منع تقدم الجيش اليمني نحو مدينة مأرب التي تعد المركز الأهم لقوى العدوان وآخر معاقله في المناطق الشمالية اليمنية. وفي السياق نفسه عاد الطيران السعودي لاستهداف مناطق مدنية في محافظة تعز جنوب اليمن، حيث شن عشرات القارات على مطار تعز الدولي وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي وجبل أمان ومناطق متعددة في الحوبان ومفرق الذاكرة وخط تعز القاعدة، وأحدثت القارات أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. إلى ذلك سخرت صحيفة وول ستريت جنرال الأمريكية من تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ملف الحرب في اليمن، وقالت الصحيفة إن القتال أشتد بشكل كبير وإن الإدارة الأمريكية لم تعمل شيئا إلا التصريحات والإدانات، مضيفة إن واشنطن تمارس الكذب والخديعة في اليمن وإنها لم تدفع بالسعودية إلى إنهاء الحرب كما وعد الرئيس سابقا.
أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنه تم الاتفاق مع وفد الاتحاد الأوروبي على دعم استقرار ليبيا، وأعلنت المنقوش في مؤتمر صحفي بطرابلس مع منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه تم الاتفاق على دعم الانتخابات وتقديم المساعدة في إدارة الحدود وكذلك تعميق دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا. حول انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
لم يدخر الليبيون لا جهدا ولا وقتا من أجل إتمام خطوة المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات الشعب الليبي التي استمرت طيلة 10 سنوات. من جهته أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ليدعم هذه الجهود ويباركها.
نأمل يعني أن تلقى هذه الخطوات بظلالها على كافة المحتجزين خارج أطر القانون أو من تم الإفراج عليهم ولم يتم يعني تنفيذ هذا الأمر من الجهات الضبطية المختلفة. هذه الخطوة لها أثار اقتصادية واجتماعية جيدة وحسنة.
حمد المنفي أكد أهمية تجاوز الخلافات ونبذ خطاب الكراهية والفرقة وإيقاف نزيف الدم الليبي. وفي خطوة صريحة وجادة من خطوات المصالحة تم الإفراج عن السجناء الموقوفين بأحكام قضائية ومختلفة منذ سنة 2011. هذا الإفراج بحسب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إنصاف للمظلومين وتعبيد طريق لمرحلة جديدة خالية من النزاعات السياسية والاجتماعية.
إطلاق مسار المصالحة هو طبعا من مستلزمات خارطة الطريق، وإن أردت أن أصف جيدا ما حصل خلال الفترة التي استلمت فيها السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة الوحدة الوطنية هو أنها تأخرت كثيرا في إطلاق هذا المسار.
وتأكيدا على مبدأ المصالحة الشاملة، أفرجت السلطات الليبية عن نجل العقيد الراحل معمر القدافي السعد القدافي والكاتب الخاص بالقدافي أحمد رمضان، وتأتي هذه الخطوة بعد 3 سنوات من تبرئة السعدي من التهم المنسوبة إليه. فيما أطلقت بداية المرحلة التي ينتظرها كل الليبيون وتشكل خطوة مهمة من أجل تحقيق كل الاستحقاقات الدستورية، تدعو السلطات الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبيون للعمل بيد واحدة ومبدأ واحد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعلن تطلع طهران إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. طالبان تعلن عزمها بناء علاقات قوية مع الدول والاتحاد الأوروبي، ينتقد الحكومة الأفغانية الجديدة. الحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد بسجون الاحتلال ومسيرة حاشدة بالضفة دعما للأسرى. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم ليلة صيفية هادئة وجميلة. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض عند 1:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:34. تستمعون إلى أرض المقاومة في 2:27، تمثيلية الإذاعة عند 3 تماما. تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:37، في 3:45 من هدي الحسين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 3:53. تاج الكرامة يأتيكم في 4:07. في رحاب كربلاء عند 4:29. أنوار الحسين تأتيكم في 4:40. من هدي المنبر الحسيني، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 4:52. أحبتي، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:17. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تستمعون فيما يلي أحبة القرآن لتلاوة كريمة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ هاشم روغني. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 61 من سورة الفرقان حتى نهاية تلك السورة الشريفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازياً للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25 ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحا. نساء من إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحيكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: دور زينب عليه السلام في كربلاء. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ومرسليه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا صريح الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرق الشمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا يمان له الأدمع الحمر رأت ما رأت في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر لقيت أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر أنت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتبا، علي عزيز يا أبا عبد الله، علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بواد الطف يصهرك. كربلاء مقيمون إلى أن ينقضي مني العايا. فقد الأخو لا ما ألومه، والله بقى عريان بقى عريان ومسلب هدومه هدومه، وحر الشمس غير رسومه، والله إن لو بيدي أضل يم بالحامة، أي بالحامة يا ونام ويا بسكي أنا فرد نوم، أي ونام ويا بسكي أنا فرد. ما يا عسن الكرب ليحزي، ما يا ولا شوفك على التربة، خويا ميت ما مثل دمك دموع العين، ما يتماجمت أو مثل نحراك زمان قطع بي، أو مثل نحراك زمان قطع بي. العلي العظيم قال علي بن الحسين السجاد عليه السلام لعمته زينب سلام الله عليها، قال عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الحديث عن زينب عليها السلام حديث يطول حقيقة، وهي إلها حق علينا بأن نذكرها خصوصا في مثل هذه الأيام، وإحنا نذكرها زينب عليها السلام. يعني المنابر ما تخلو من ذكر زينب صلوات الله وسلامه عليها، لكن تذكر في المصائب، يعني ختام المصيبة يذكر اسم زينب عليها السلام، وهذا أمر جيد، ومو بس جيد يعني ضروري، لأن هي زينب عليها السلام صارت عنوان المأساة، وأشد الناس مأساة هي السيدة زينب عليها السلام، لهذا تلقب بأم المصائب. لكن هذا وجه من أوجه الشخصية الزينبية، ولا يمكن اختزال الشخصية الزينبية في دمعة، لا، زينب أكبر من هذا. على رغم كبر وعظمة هذه الدمعة، لكن زينب عليها السلام دنيا من العظمة بلا مبالغة. الجانب المأساوي صحيح طاغي على حياة زينب عليها السلام، لكن في المقابل هناك صور غير المأساة، صور من الوعي والبصيرة والشجاعة والجرأة والصلابة والفصاحة والبلاغة وما إلى ذلك مما تريد أن تذكر. هذه الصور أيضا ينبغي أن تبين للناس، لا نختزل الحياة أو شخصية السيدة زينب عليها السلام، لأن البعض إخواني لا بأس من الإشارة لهذا الأمر، يعني حاول يصور السيدة زينب عليها السلام كيان مهزوز، كيان ضعيف. لا، زينب عليها السلام في عين المأساة التي قرحت قلبها كانت جبلا أشم سلام الله عليه. وأنا راح أبين لك إن شاء الله شيئا من ذلك، لأن أنا اليوم ما أريد أتحدث عن صفات السيدة زينب عليها السلام، أولا لأن الوقت ما يسع، يعني تريد تتحدث عنها، تريد تتحدث عن عبادتها اللي ما تركت صلاة ليلها حتى في أقصى الأوقات، وهي عابدة آل علي، ومؤلقافة من ألقافه، من ألقاف السيدة زينب عليها السلام أنها عابدة آل علي. تريد تتحدث عن علمها، يكفيك قول ابن أخيها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، وهذا بس هو هذا الحديث يحتاج له يعني محاضرة لبيانه. تريد تتحدث عن عفتها ونجابتها وطهارتها وخدرها، زينب عليها السلام بخدرها كان يضرب المثل. شو تريد تتحدث يعني؟ مجال مفتوح، مساحة مفتوحة. فإذا الحديث عن هذه الجوانب يطول، ثم أنكم قد سمعتموه، يعني أنتم تربيتوا الحمد لله في هذه المجالس وسمعتم الكثير عن علم زينب عليها السلام، عن عفة زينب ونجابتها وخدرها، سمعتم عن صلاتها وعبادتها. أنا اللي أريد أذكره شيء مختلف نوعا ما، أريد أتحدث عن الدور الزينبي في كربلاء، أريد أن أسلط بعض الأضواء على دور السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء. طيب، من أجل الفائدة أنا راح أخلي حديثي يتمحور حول ثلاث أسئلة، وراح أجاوب عليها، وإن شاء الله راح يتضح الأمر بصورة جلية وتظهر أمامك زينب قمة من العظمة. ما هي هذه الأسئلة؟ أرجو الانتباه إليها إخواني، بارك الله فيكم. السؤال الأول، هل من الضروري أن يوجد شخص بعد كربلاء، بعد عاشوراء، يحمل الرسالة ويكمل المسير أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان لابد من وجود شخص يكمل المسيرة بعد الحسين عليه السلام. هل ينبغي أن يكون رجلا أم امرأة؟ هل ينبغي أن يكون رجلا أم امرأة؟ هذا الثاني. الثالث، إذا قلنا أنه لا بد من وجود شخص يكمل المسيرة، وهذا الشخص لا بد أن يكون امرأة، هل لا بد من أن تكون زينب عليها السلام أم لا يمكن شخص وامرأة أخرى غير زينب عليها السلام؟ هذه الأسئلة أطرحها بهذا الشكل وراح أجاوب عليها بعون الله ومنه، فيتضح البحث إن شاء الله جليا قبل الإجابة عليها. هل صليت على النبي وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الأول أيها الأخوة الكرام، ماذا كان السؤال الأول؟ هل هناك ضرورة ملحة لوجود شخص يكمل المسيرة بعد الحسين بعد عاشوراء؟ لو لا القضية انتهت في يوم عاشوراء وسكرت وانتهت وأغلقت يعني. لا، حقيقة أن القضية ما انتهت في ظهيرة يوم عاشوراء، والثورة ما ختمت يوم عاشوراء على الإطلاق، وإنما في يوم عاشوراء ختم الشوط الأول من الثورة وبدأ الشوط الثاني منها. فكأنه لدينا شوطان. الشوط الأول، لاحظ إخواني، كأنه لدينا شوطان. الشوط الأول بدأ من المدينة وانتهى أين؟ انتهى في كربلاء. والشوط الثاني بدأ من كربلاء وانتهى أين؟ انتهى بالمدينة. الشوط الأول بدأ من المدينة حيث سار الحسين عليه السلام وانطلق بثورته من المدينة وقتل في كربلاء في يوم عاشوراء، هذا هنا انتهى الشوط. الشوط الثاني بدأ من كربلاء ثم الكوفة ثم الشام ثم ورجع أغلق الدائرة. شايف كأنه قوسان، أغلقت الدائرة وين؟ في المدينة. فإذا لدينا ثورتان أو لدينا شوطان لثورة عظيمة. الشوط الأول كان قائده الحسين، والشوط الثاني كانت قائدته زينب عليها السلام. هل ضروري هذا الشوط الثاني أو لا؟ هذا الشطر الثاني؟ نعم ضروري. زين تسألني ليش ضروري؟ أقول لك ضروري لأربعة أشياء. معلش شوي أذكر نقاط إن شاء الله ما أضيع بها. ضروري لأربعة أشياء. أولا، لابد من إيصال صدى الثورة للجماهير، لأن بني أمية أرادوا أن يكتموا أصداء الثورة، لأن أصداء وأنباء الثورة لو طلعت من كربلاء ووصلت إلى الجماهير راح تحدث زلزال عنيف في الجماهير، وبالتالي يزلزل عروش بني أمية. فإذا لابد من كتم أصداء الثورة في كربلاء وخنقها وين؟ في كربلاء، وكأنه ينتهي يوم عاشوراء ولا كأن شيئا حدث. هذا مخطط أموي، فلا بد أكو شخص يوصل أصداء الثورة إلى الجماهير. ثانيا، لا بد من وجود شخص يبين أهداف الثورة الحسينية للجماهير ويدافع عن أهدافها. ليش؟ لأن الحسين عليه السلام يدري أن بني أمية والأبواق الأموية وأجهزة الإعلام الأموية سوف تعمل جاهدة على تشويه الثورة وتزوير الثورة وتزوير أهدافها. وفعلا يعني انطلقت كثير من الكلمات: خارجي، أجل الله شأن الحسين سلام الله عليه، قتل بسيف جده، خرج على إمام زمانه، إلى غير ذلك. فإذا لابد أكو واحد يبين أهداف الثورة للجماهير ويدافع عن أهداف الثورة الحسينية. هذا اثنين. ثلاثة، لابد من وجود شخص
لابد من وجود شخص يكشف القناع، يزيل القناع عن الوجه الأموي القبيح، ويفضح بني أمية. وين؟ بالصحراء؟ لا، في عقر دارهم ومن على منابرهم، من على منابرهم. أربعة، لابد من وجود شخص يستطيع أن يستثمر المأساة التي حدثت والتفاعل الوجداني في سبيل تأجيج المشاعر ضد الظالمين وتأجيج النفوس ضد الظالمين. إذن لابد من شخص يكمل المسيرة بعد الحسين، وهذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني فقبل أن نجيب عليه، أكرمكم الله، نور المجلس بذكر محمد وآل محمد. السؤال الثاني شنو؟ طيب اتهمنا أنه لا بد من وجود شخص يكمل المسيرة، هل هذا الشخص يكون رجلا أم امرأة؟ ينبغي أن يكون رجل أو ينبغي أن يكون امرأة؟ لا، هذا الشخص ينبغي أن يكون امرأة. لماذا؟ لثلاثة أشياء. أولا، الحسين عليه السلام يعلم بأن بني أمية وعبيد الله ابن زياد يعملون جاهدين على أن لا يبقوا لأهل هذا البيت باقية، يعني يدري أنهم مصممين على أن يقتلوا كل رجل في معسكر الحسين سلام الله عليه. ولهذا زين العابدين سلام الله عليه يعني شفع له أمران، شفع له مرضه وموقف عمته زينب سلام الله عليه، وإلا ثلاث محاولات جرت لقتل الإمام السجاد سلام الله عليه. المحاولة الأولى أين؟ في كربلاء، من بعد ما هجم القوم على خيام الحسين عليه السلام ونهبوا ما في الخيام وأحرقوا الخيام، انتهوا إلى زين العابدين عليه السلام وهو على فراش المرض، فجاء شمر لعنة الله عليه وسل سيفه وأراد أن يذبح زين العابدين على فراشه. عمر بن سعد أيضا لعنة الله عليه تدخلها هنا وحاول أن يمنع شمر من قتل زين العابدين عليه السلام، فقال له شمر، تتعرف فلسفة قضية هاي بين قوسين، ترى القيادة صحيح هي الفعلية بيد من؟ بيد عمر بن سعد، لكن شمر لعنة الله عليه كان له دور كبير جدا، وهو متصل مباشرة بعبيد الله بن زياد، وعبيد الله مخلي عين أيضا على من؟ على عمر بن سعد، أخاف شوي يقصر بالإجرام، ها أخاف. ولهذا شمر بن ذي الجوشن عنده تعليمات خاصة مباشرة من عبيد الله بن زياد، من جملة هذه التعليمات أنه ينبغي أن لا يبقى رجل بعد الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن إذا بقي رجل بعد الحسين راح يشكل امتداد للثورة، وشكل امتداد إعلامي للثورة. طبعا هم ما كانوا حاسبين حساب زينب عليه السلام، أبدا ما كانوا حاسبين حسابه، يعرفون زينب عظيمة، لكن يقول لك أولا زينب مخدرة وما في يوم من الأيام طبت المجلس ولا تحدثت قدام الرجال ومرأة أسيرة وكذا، ما يدرون يعني زينب يعني طلعت لهم بعدين ما أدري بركان، بركان أكبر من بركان. شاعر يقولها: ظنوا بأنك كالنساء ضعيفة تخشين إنهاج الطغاة وأرعبوا، جهلوا بأنك لبوة من حيدر لا ترهبين إذا الحسام يقلب. ما كانوا حسب الأحساب. فعمر حاول يدخل ابن سعد، شمر قال لا، لقد عهد إلينا الأمير عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه ألا نبقي لأهل هذا البيت من باقيه، وأراد أن يقتل زين العابدين عليه السلام. عاد زينب هنا سلام الله عليها ألقت بنفسها على ابن أخيها وقالت: يا شمر إن كنت قاتله فاقتلني معه، دخلوا الجماعة انتهت القضية. مرة ثانية وين؟ مرة ثانية في الكوفة، لما التفت عبيد الله ابن زياد إلى الإمام السجاد عليه السلام قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أول إيش قد قتل الله عليا، يقصد الأكبر سلام الله عليه. قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. شوف دقة الإمام السجاد عليه السلام، يقول